أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثاني بعد المئة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. ننهي في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن باب المراقبة بحديث من جنس التابع أو النافلة لما سبق ذكره. هو آخر باب، آخر حديث في الباب، وهو التاسع من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في كتاب المراقبة أو باب المراقبة. وهو وإن لم يرقمه فهو الحديث 68 في أحاديث رياض الصالحين. واسمحوا لي أن أقول لحضراتكم، هممت أن أعزف عن هذا الحديث حيث أورده الإمام النووي من نافلة القول، ويمكن العزوف عن النافلة أحيانا، لكني رأيت أن الأمانة العلمية تقتضي أن أذكره وأن أشرحه وأن أذكر ما في النفس حوله. الحديث 69 في باب المراقبة عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره. هذا كلام النووي رحمه الله. إذا قيل عن عمر فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. تخريجه هنا رواه أبو داود وغيره، كلمة وغيره كما سأبين إن شاء الله جاء في تحقيق رياض الصالحين في تخريج هذا الحديث. رواه الإمام أحمد في مسنده مجلد الأول حديث رقم 20، وأبو داود كتاب النكاح باب في ضرب النساء برقم 2147، وابن ماجة في كتاب النكاح باب ضرب النساء برقم 1986، وضعفه الألباني، ضعفه الألباني في الإرواء رقم 2034 في الإرواء، يعني إرواء الغليل. قول الإمام النووي رواه أبو داود وغيره، فيه تساهل، وتساهل المؤلف هنا لأن الحديث هذا فضلة وليس عمدة، يعني حديث من التوابع المرتبطة بالأحاديث السابقة، يعني كان من الممكن أن يكون شرحا أو استدلالا لحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فيؤتى بشاهد على هذا الحديث فيقال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. إذن حتى هذا الحديث مع تضعيفه هو كما يقول العلماء في هذا الجانب يقوى بشواهد، فهو بنفس معنى حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهو بنفس المعنى للحديث الذي قبله في الباب الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني اهتم بما ينفعه، ولا يبالي بهذه الأمور التي ليست تخصه. رجل ضرب زوجته مثلا، ما لك أنت فيما ضربت زوجتك؟ لعله ضربها في أمر لا يحسن أن يفصح عنه، ثم هو يريد أن يستر على زوجته. لكن سبحان الله، من الأشياء الغريبة في المجتمع الحالي، يعني أنك تجد الناس يسألون فيما يعنيهم وما لا يعنيهم، وتدخلون في خصائص البيوت في دقائق الأشياء، وأصبح في تساهل في نقل أسرار البيوت. والرجل الآن ليس فقط ضرب امرأته، بل ربما دون الضرب بكثير، وإذا بالمرأة تحدث في هذا الجيران والأقارب وتفصح، وربما يعني رفعت سماعة الهاتف ووجدناها في أجهزة الإعلام تتحدث عن أمر من أدق دقائق البيوت مع كامل الأسف. إذن نحن مع حديث كالتابع لما سبق ذكره، حيث سبق الكلام عن حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحديث الذي بعده هو الذي شرحناه في المرة الماضية، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هو أيضا من الأحاديث التي رواها الترمذي قال وغيره، وهو هذا الغير ابن ماجة، والحديث حسن. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا يقول فيه النووي رحمه الله تعالى رواه أبو داود وغيره، يقول العلماء هذا لون من التساهل في تخريج الأحاديث، لأن الغير يشمل جميع من خرج الأحاديث، لأن الغير يشمل جميع من خرج الأحاديث. وإن كان مثل هذه الصيغة عند المحدثين يراد بها الأدنى دون الأعلى، يعني إذا قيل رواه أبو داود وغيره، إذن ليس فيها البخاري وليس فيها مسلم، إنما ممكن أصحاب السنن، غيرهم من أصحاب السنن، النسائي، ابن ماجة، الترمذي، هذا أبو داود، أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإذا قال وغيره لا تنصرف إلى ما هو أعلى، لا البخاري ولا مسلم ولا من هو أعلى من أبي داود، وإنما يراد بها من دون أبي داود، رواه أبو داود وغيره، إذن معناها ممن هو دونه. فهذه لفتة مهمة من باب الأمانة العلمية في تخريج الحديث. الحديث قلت كالتوابع في باب المراقبة، ينهي به الإمام النووي حديث المراقبة هنا حين يقول لا، يعني حين يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، وأراد بذلك أن الرجل المتقي، أن الرجل المتقي لله عز وجل الذي يراقب الله ليس من دأبه أن يسأل فيما لا يعنيه، بحيث يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. والضرب المذكور هنا في الحديث هو آخر المراتب الثلاثة، مرتبة ثلاثة، آخر المراتب الثلاث التي أشار الله إليها في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالضرب آخر مراتب التأديب في هذه الآية، والأصل في المسألة أن الرجل يحسن عشرة زوجته، يحسن عشرة زوجته لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله العظيم. فأصل الزيجة أو الزواج مبني على حسن العشرة وعلى العفو الذي هو دأب المسلم في حياته، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. النساء خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه الرأس، لذلك عاطفة المرأة أقوى من عقلها، والرجل عقله في الغالب أقوى من عاطفته، فيقع بين الرجل والمرأة نفرة أو عدم توافق لما عنده من قوة العقل وما عندها من قوة العاطفة، فهذا يحتاج من الرجل أن يحسن عشرة زوجته وأن يعني ينظر إلى الأمور نظرة فيها رحمة، كما في قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، فالمرأة تتودد لزوجها والرجل يرحم زوجته. لكن تكرر الخطأ، زاد الأمر عن حده، ما ينبغي أن يسكت عليه، فيقوم الرجل بجانب التأديب، بدور التأديب. والتأديب يبدأ بالوعظ، تأديب يبدأ بالوعظ. أنا قلت هناك الغالب، يعني أتكلم عن القاعدة وليس عن الحالات الفردية. فالتأديب يبدأ بالوعظ، واللاتي تخافون نشوزهن، والقرآن يقول تخافون ولم يقل نشزنا، على نحو ما قال شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صحابه رحمة ورضوان، يستخدم القرآن المرهم قبل المشرط والوقاية قبل العلاج. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن. والوعظ هذا قد يطول من باب قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نحن واصطبر عليها نفد صبرك وطلبت صبرا جديدا، فيطول الوعظ. إلا أنه انتهى دور الوعظ، وكأن المرأة تتعالى على زوجها بما تملك من جمال أو فتنة، وأنه بحاجة إليها في أمر العفة وقضاء وطره، فهو يأتيها من هذا الباب ويقول أنا لست محتاجا لهذا الشيء الذي يمكن أن تتعالين أن تتعالي به علي، فيهجر. ولكن الهجر في المضجع، وهجروهن في المضاجع، يعني في ذات البيت وفي ذات الغرفة وعلى ذات السرير، ولكن كما نقول يعني يعطي ظهره، يعبر عن غضبه أو زعله، كأنه يقول لا الموضوع لبالك فيه ما ولا يهمني في حاجة، فيعطي ظهره ليس للترعة كما في الإعلان وإنما لزوجته، حتى تفكر هي أن تصالحه وتتودد إليه، فتنتهي المشكلة. فإذا هي قد طالت المدة ولا تبالي، كأن تكون من النساء التي عندها برود جنسي أو نوع من العناد، فهنا قد يلجأ الرجل إلى ضرب زوجته لتقصير في حق الله أو تقصير في حقه هو كزوج أو تقصير في حق الأولاد أو البيت، ورأى أن الأمر لم يصلح لا بوعظ ولا بهاج فالضرب. قوله تعالى واضربوهن، انظر كم من الناس لا يرضيهم هذا الحكم، وكل المجتمعات العلمانية ليس فيها شيء اسمه ضرب المرأة، لكن بعيني رأسي هاتين رأيت المرأة تضرب الرجل في الميادين وفي الشوارع العامة والحدائق العامة، والرجل لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. يعني هذا الذي تريدونه، الرجل لا يضرب المرأة لكن المرأة تضرب الرجل، وبماذا؟ بما في رجلها. ولعله يعني يسكت لأنه حنين عليه، أبو وردة هذا الذي يقال عنه أبو وردة، بالحذاء أو بالشبشب، هكذا ترضى العلمانية والليبرالية ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا أن يزجرها ولا أن يدفعها، ولو فعل هو إلى السجن والمرأة إلى خذها البوليس، أشياء غريبة في المجتمعات الغربية. وانتقلت المصيبة إلى بلاد المسلمين، لا في الإسلام في ضرب، لكن ليس الرجل يعني كالجندي في وزارة الداخلية مثلا، الناس اللي هم يضربون الأحرار داخل السجون والمعتقلات اللي عناهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والشاهد في الحديث قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. أنت لست هذا الصنف. الزوج يعني إن فعل ضربا يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل، لأنه قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب نساءه بالسواك. السواك، أنا مثلا الآن معي سواك ولكن يعني ضعيف البنية، لكن مثل هذا السواك أو ما فوقه يضرب زوجته ويتجنب الوجه والمواضع الحساسة من المرأة ولا يقبح، مش مع الضرب مثلا في بنت كذا وبنت كذا، لا 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 تضرب الوجه ولا تقبح. يوم ما السيدة عائشة رضي الله عنها يعني فكرت تفكيرا يعني لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، تقول فلهزني النبي عليه الصلاة والسلام في صدري لهزة أوجعتني، لما ظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها وذهب إلى بيت أخرى، وهو كان عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع يدعو لهم ويستغفر لهم ويريد أن يصلي قيام الليل وكذا، وهي تقول لعله ذهب، فقال أتظنين يا عائشة أن يحيف الله عليك ورسوله، يحيف بمعنى يجور ويظلف، فإذا يلهزها يضربها، تقول فلهزني في صدري لهزة أوجعت. ما أنت يعني هتجيب فلكة ولا تجيب صوت كالذي يستخدمه الظلمة، وأقول لك أنت لست واحدا في الداخلية ولا في أمن الدولة ولا الأمن الواطي أو الوطني أو كذا، لا لا. كم نحزن لما يحدث لإخواننا كبارا وصغارا ورجالا ونساء، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا، إنما هذا الضرب كالذي يقول عنه العام ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب، ضرب هو إلى التأنيب أكثر من أن يكون للتعذيب وتأديب أو ترهيب، إنه يعني يراد به المعنى. أحيانا الكلمة تكون مؤثرة أكثر من العصا، كما قيل والعبد يضرب بالعصا والحر تكفيه المقال، كلمة يعني ونظرة بتكون مؤثرة أكثر من مد اليد. والإسلام لما أباح الضرب وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته الجامعة في حجة الوداع وأيها الناس اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن الله جعل لكم عليهم حقوقا ولهن عليكم حقوقا، النبي عليه الصلاة والسلام يرسي قواعد عامة، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه وكذا وكذا، ولهن عليكم أن تطعموهن مما طعمتم وأن تكسوهن إذا اكتسيتم، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. ولما بعض الصحابة فعل موضوع الضرب هذا وشكت النساء من أزواجهن، إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس يقول لا يفعله خياركم. الضرب هذا وإن كان مباحا لكن لا يفعله خياركم، فكلهم أراد أن يكون من هذا الخيار وأن يكونوا من خيرة الناس فتركوا الضرب، لكنه أسلوب معروض في التأديب، ولأن تركه يعني نتائجه خطيرة كما هو في الواقع. رجل لا يؤدب زوجته ولا يؤدب أولاده ويترك لهم الحبل على الغارب، النتيجة ضياع ضياع ضياع، نسأل الله العفو والعافية. فهنا قال تعالى واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وده في محيط الزوج والزوجة. يوم ما تتفاقم المشكلة وتستفحل وتخرج عن حدود أن الرجل لا يستطيع أن ينهي مشكلته مع زوجته، قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما كبيرا. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما. ومحل الشاهد عندنا أن في الإسلام ضرب في محيط الحياة الزوجية في تأديب الزوج كما هو في تربية الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ما لم تفعل هذا منذ الصغر لا تستطيع أن ترده إلا أن يشاء الله في الكبر. فالضرب آخر المراتب فيما بين الزوجين، فقد يضرب الرجل زوجته على أمر يستحيا من ذكره، حاجة مرتبطة بأمور الفراش، أمور بيتية قد ترتبط بنظافة شخصية ووعظ وهجر وكذا، فاضطر أن يضرب مثلا. فما بالك أنت تسأل، فليس من التقوى في شيء أنك تسأل عن هذا، وهو المعنى المراد في هذا الحديث. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، هذا إن صح الحديث، ولكن الحديث كما علمت ضعيف. أما من كان سيء العشرة فهذا يسأل فيما ضرب امرأته، أيضا هذا من فقه الحديث. إذا كان إنسان سيء العشرة ويكثر من ضرب امرأته فإنه يسأل ويلام ويعاتب ويزجر ويمنع، لأنه ليس عنده من تقوى الله تعالى ما يردعه عن ظلم زوجته وضربها، فهي قد لا تستحق أن تضرب، لكنه هو اعتاد لسوء طبعه أو سوء عشرته أن يفعل هذا، فمثل هذا يسأل ومثل هذا يزجر ويمنع بصورة أو بأخرى. إذن كأنه من باب مراقبة الله عز وجل ألا تنشغل بما لا يعنيك، حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وأنك لا تبحث عما ليس من شأنك، فلا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته، وأنك تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأنك تهتم بأمر نفسك وأمر دينك وأمر آخرتك، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إذن كما قلت في أول الحلقة، كان هذا الحديث من توابع هذا الباب ومن توابع هذه الأحاديث، واقتضت الأمانة ألا نهجره أو نعزف عن شرحه، فهكذا أردنا أن نبين هذا المعنى وأن نبين شيئا من فقه هذا الحديث وأن نذكر بما ينبغي أن يكون في بيوتنا وحياتنا الزوجية والأسرية. على أني والحمد لله بهذا أكون قد أتيت على وقت الدرس، وبهذا أكون أيضا أتيت إلى نهاية باب المراقبة. وحديثنا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل عن باب التقوى. رزقني الله تعالى وإياكم تقواه ومراقبته، ورزقنا حسن النيات وإخلاص الأعمال، ووفقنا للتوبة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وساعة الموت رحمة وبعد الموت إكراما ونعيمة. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.